في موسم الحج ما قطع رسول الله الدعاء أبدا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
من فترة كده حصل زلزال عندنا في مصر في سورة الحج، كان متوقع ان يبقى بداية السورة كلام عن عبادة الحج، لكن الغريب ان ربنا يقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
الحج لغة هو القصد،
الحج ليس للحجاج فقط
بلا شك،
أنت تستطيع أن تكون بين هؤلاء. أنت عارف يعني إيه الكون كله بيعلن التوحيد لربنا في اللحظات الجميلة دي؟
يعلمني الإخلاص.
طبعا اوعى تدخل في تحدي مع الله. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان بيحكي إن في واحد من الناس قعد فترة زمنية طويلة ما بيخلفش، نذر لو رزقني الله ولد لأذبحن ذبيحة طول اللي 10 شبار. هو في لية خروف 10 شبار؟ ده موضوع صعب قوي.
ولا خروف نفسه
مفيش. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك.
له دعوة مستجابة عند النظر للكعبة لأول مرة.
أنت كده بدأت الرحلة من أولها.
الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر. النهاردة في محطة جديدة مع رحلتي مع الدعاء، وضيف النهاردة في هذه الأيام المباركة في 10 الأوائل من ذي الحجة، نرجو أن يتقبلنا الله سبحانه وتعالى فيها في الصالحين، أستاذنا الأستاذ الدكتور عادل هندي، الأستاذ في كلية الدعوة. أنا يعني بتشرف بلقاء حضرتك النهاردة.
شرف لي أنا والله، ربنا يحفظك.
وإن شاء الله تكون محطة طيبة لينا على المستوى الشخصي.
أشكرك.
وللسادة المستمعين والمشاهدين.
أشكرك جدا.
قبل ما يعني أسيب لحضرتك المجال نتكلم، كان في قصة كده عن الحج والدعاء بتروى عن معروف القاضي، بيقول أنه كان في زمرة الحجيج في سنة من السنوات أحد الأتراك اللي ما بيعرفش يتكلم لغة عربية، فهو سامع الناس عمالة تدعي وتكسر في الدعاء في الحج، لأن الحج موسم للدعاء كما حضرتك تعلم، والناس عمالة تدعي ربنا سبحانه وتعالى كل واحد بما في قلبه وبرغباته، وهو مش عارف يدعي بإيه، لا إذا كان بلغته ولا بلغة عربية. فبيقول فقال بلغته: اللهم إن كنت تعلم أني لا أحسن شيئا من الدعاء فإني أدعوك بما دعوك به.
يا سلام.
ورأى بعض الصالحين في المنام بعد ذلك، الراجل محدش عارف هو دعا بإيه ولا اتكلم ربنا بإيه، بس أحد بعض الصالحين شافوا في المنام الصالح أن الله استجاب وقبل حج هؤلاء كلهم بدعوة هذا الرجل.
الله أكبر.
فدعوة صادقة صادفت مكان طيب بحال قلب خالص فقبلها الله سبحانه وتعالى. فهنا هسيب لحضرتك المجال يعني تطيب أسمعنا بالكلام عن الحج في هذه الأيام المباركة وعلاقته بالدعاء. ربنا يبارك
فيك. حسين إليك رب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا أنا سعيد جدا باللقاء ده، وأتمنى ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا القبول والتوفيق، خاصة إن إحنا اجتمع لنا أكثر من شرف في هذا اللقاء. شرف الزمان إنه يكون لقائنا في أعظم أيام الله سبحانه وتعالى. يعني النهاردة من نجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فطبعا يعني الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني مثلا الجهاد يكون درجة أعلى. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يعني من أهله وبيته ومعه ماله، خرج بكل شيء وترك ثم لم يعد بشيء من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الأيام دي هي الأيام الفاضلة، الأيام العظيمة، وخاصة إن الشرف الأكبر كمان إن اجتمع لينا في هذه الأيام أمهات العبادات وفضائل الطاعات. الإمام ابن حجر في فتح الباري بيقول إنه مما يعظم هذا الموسم وهذه الأيام المباركة إن اجتمع فيها كل عبادات الإسلام تقريبا. يعني النهاردة أنت عندك في صلاة، وفي ناس بتصوم في 10 الأوائل أو في 9 الأوائل، وعندك ناس بتزكي وبتطلع أموال ونفقات، وبخلاف النفقة الأكبر اللي هي النفقة المالية والبدنية بعبادة الحج. عبادة الحج هي العبادة المعظمة اللي جمعت كل شعائر الدين وشعائر الإسلام. الشرف الثاني كمان في لقائنا النهاردة إن احنا بنتكلم عن لب العبادة. يعني إيه لب العبادة؟ يعني قلب عبادة الإسلام وعبادة العابد وعبادة المسلم هو الدعاء. واحنا لما بنيجي نتكلم عن الدعاء بنتذكر حاجتين. الحاجة الأولانية قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. القصة مش في الأمر الإلهي من ربنا، لا، في اللي جاي بعد كده: إن الذين يستكبرون عن إيه؟
عن عبادة.
عن عبادتي. كلمة عبادتي في التفسير يعني عن دعائي. فربنا جعل الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. ولذلك الحديث الصحيح عن سيدنا النبي: الدعاء هو العبادة. في كتير من الناس ممكن يقولك الدعاء مخ العبادة، ده موجود في بعض الروايات، لكن الحديث الأصح الدعاء هو العبادة. فاحنا اجتمع لنا شرف الزمان اجتمع علينا شرف التعبد بالدعاء المرتبط ارتباط وثيق بعبادة الحج، اجتمع علينا شرف اجتماع عبادات الإسلام في هذا الموسم. يعني أنا بتخيل أنه اللي أثر قبل كده، المذنب، اليائس، اللي عنده طلبات كتيرة جدا جدا، جالك فرصة للفرج، جالك فرصة في هذا الموسم أنك تقرب من ربنا وتقول له يا رب ليس لي إلا أنت. فعبادة الحج كفريضة اجتمع فيها كل شعائر الدين ولها فضلها ولها عظمتها، هي العبادة الوحيدة في الإسلام التي اجتمع فيها المال والبدن. أنت عارف أن عبادات الإسلام بتقسم، في عبادة بيسموها عبادة مالية زي الزكاة، وفي عبادة بنسميها العبادة البدنية زي الصلاة وكذلك الصيام، وفي عبادة اجتمع فيها البدني والمالي اللي هي عبادة الحج. فأنت لما تيجي تقول لي النهاردة واحد راح يحج، يعني معناه أنه بذل مال، ومعناه أنه تعب بالبدن وساب أولاده وبيتحرك ورايح في غربة شديدة. هو هنا اجتمع له زي ما قلت لك شرف العبادات، وكمان شرف الجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية. طب قول لي بقى، يعني ازاي تبقى فريضة الحج هي فريضة الدعاء، هي لحظات القرب من الله سبحانه وتعالى؟ اولا في صفات مرتبطة ما بين الاثنين. يعني لما اجي ابص مثلا على الدعاء، هو ايه الدعاء اصلا؟ الدعاء في معنى التضرع، في معنى التذلل، في معنى الانكسار، في معنى الخشية، انك بتقرب من ربنا وبتنكسر لله.
دعاء مخاطبة الله سبحانه وتعالى،
الله يفتح عليك. انا لما باجي ادعو انسان، لما باجي ادعو انسان او اطلب منه طلب، بعمل ايه؟ احيانا بنكسر. تخيل انت بقى لما يكون الانكسار لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ودايما يقولوا انه اعظم درجات الذلة اللي تكون ما بين ايدين ربنا. ازاي تبقى ذلة ويبقى فيها عز؟ طبعا لان انت بتذل رقبتك وحالك وعبادتك وكل حاجة من حياتك لله سبحانه وتعالى. علشان كده بنقول انه الدعاء بيتسم بسمات هي نفس سمات عبادة الحج. عبادة الحج فيها معنى الانكسار، وفيها معنى التذلل، وفيها معنى القصد والطلب من الله سبحانه وتعالى. فلما تقول ان الدعاء مرتبط بالحج، طبعا ده العلاقة بينهم علاقة وثيقة جدا. وخليني أبدأها،
عندي لفتة برضو يعني أفتكرها في موضوع قبل ما انساها، في علاقة الحج بالدعاء. الحج في اللغة، لما نفتح الكتاب كده بتاع الفقه، أي أبسط كتاب فقه موجود نفتحه كده، أي حد بيسمعنا يفتحه إلى أي، الحج لغة أو في اللغة هو القصد. أحسنت. إن أنا يعني قصد. أتوكل على الله، أروح ببدني أو بقلبي قاصد شيء معين، يعني أو بالاثنين.
لو قلت مثلا حاج إلى بيتي، يعني أنا قاصد بيتي
ومروح. نعم. بالضبط.
نعم.
فالحج هو القصد. والقصد نوعان، قصد القلب وقصد البدن. الله. لو واحد راح ببدنه لبيت الله الحرام بدون القلب، والقلب منشغل بالدنيا والفتن، والبدن تجرد من الثياب ولبس الإحرام والقلب لم يحرم، بيبقى بالنسبة له في مشكلة في إخلاص الحج لله سبحانه وتعالى. وحج القلب نفسه وحج البدن. حج القلب بيتحقق بالدعاء، أو قصد القلب بيتحقق بالدعاء، وقصد البدن بيتحقق بالسفر.
الله.
والاتنين يجتمعوا في الحج.
الله.
فكل داعي في الحج عاوز القبول من الله سبحانه وتعالى، يبقى يركز في النقطتين دول، الدعاء والحج.
انت عارف، انت ألمحت ليه في الحتة دي بالذات؟ ان اذا كان القصد محله القلب في عبادة القلب، فالدعاء محله القلب ايضا. يعني فكرة ان انت بيخرج منك دعاء باللسان، يعني هو بيخرج باللسان، لكن منشأه جاي منين؟
من القلب.
من القلب
بصدق.
ولذلك الاول شرط واول ادب من اداب قبول الدعاء واجابة الدعاء الاخلاص
بلا شك.
وانا يمكن لما اتكلمت انا وانت ونقول ايه، انه الاخلاص كتير من الناس بيظن ان مثلا لما يجي الداعية او اللي بيتكلم مع الناس ويقول لهم اخلصوا نياتكم لله، هي المسألة مش مجرد كلمة بتتقال. المفروض انك تحول الفكرة الى حاجة قابلة للقياس والتطبيق. يعني النهارده لما تيجي تقول لي مثلا الاخلاص، اقول لك قول لي ايه النموذج او الموديل اللي ممكن اعمله عشان انا متحقق بالاخلاص. منها على سبيل المثال الدعاء في السر،
يعلمني الاخلاص.
طبعا. ولذلك شوف سيدنا،
هو مقصد من مقاصد الحج،
الله يفتح عليك، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه بقى، كلمه جميله قوي، بيقول اذا اردت ان تجد قلبك فابحث عنه في ثلاثه مواطن. عاوز تلاقي قلبك، القلب اللي بنتكلم عنه هنا بالمناسبه مش مضغه اللحم، احنا بنتكلم عن فكره الاستحضار والتذلل، وفكره اليقظه بدل الغفله اللي عايش فيها كتير من الناس، ربنا يعافينا جميعا. فبيقول اذا اردت ان تجد قلبك فابحث عنه في ثلاثه مواطن، عند سماع القران، وفي مجالس الذكر، وفي مواطن الخلوه. ايه مواطن الخلوه دي؟ اللي هي عبادات السر، اللي هي في اللحظات اللي بينك وبين ربنا ما حدش شايفها خالص. انا طبعا مش هتكلم على القران ومجلس الذكر، هتكلم على الحته بتاعت الخلوه دي، انه ما يكون في وقت شريف اللي هو وقت الخلوه مع الله سبحانه وتعالى، وانت بتنكسر لله ومحدش شايفك الا ربنا سبحانه وتعالى. ويا سلام لو كان في وقت بنسميه وقت اجابه الدعاء زي وقت السحر، لما ربك سبحانه وتعالى كما في الحديث يتنزل على عباده تنزلا يليق بجماله وجلاله وكماله، وبيقول للناس كده، وهم في ناس نايمة وفي ناس صاحية. يعني من فترة كده حصل زلزال عندنا في مصر، وبعدين ايه الناس قاعدة تقول او انا كنت صاحي ولا كنت نايم، وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش. لكن شوف اللحظات دي ربنا بيقول فيها هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأتوب عليه. انت متخيل يعني ايه الناس، في ناس نايمة وربنا هو اللي بيقبل عليهم. معنى الدعاء المرتبط بفكرة الإخلاص في مواطن الخلوة اللي هي عبادة السر، اللي هي الخبيئة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كان بيقول ابن القيم عليه رحمة الله، بيقول ايه، بيقول ليس العجب في أن يتودد عبد إلى سيده، ولكن أعجب العجب أن يتودد السيد إلى عباده
سبحانه كما يليق.
إن ربنا هو اللي بيقول لك أنت فين، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، طب طلباتكم ايه. فقضية الخلوة وقضية السر دي أنا بعتبرها أسلوب نجاة أو طوق نجاة للعبد، عشان نربطها بالعبادة الحق في الآخر. وده بيذكرني بقصة عجيبة اللي هي قصة سيدنا سعد بن معاذ. في الحقيقة القصة دي رهيبة قوي. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أحد قيادات الأنصار، أسلم على إيد سيدنا مصعب بن عمير قبل هجرة النبي من مكة إلى المدينة. عمره في الإسلام كله على بعضه ما يعديش 7 سنين. يعني لو أنا جبت البطاقة كده الديانة فيها مسلم مدته 7 سنين. لكن تخيل إن سيدنا سعد بن معاذ، ودي قصة عجيبة قوي، يوم ما يموت إيه اللي يحصل؟ يوم ما مات بعد غزو بني قريظة وحكم في بني قريظة بالحكم اللي النبي قال عنه حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات يا سعد. وبعدين نجد سيدنا سعد النبي بيبشر بيقول إن اهتز الموت عرش الرحمن. وفي أعظم من عرش الرحمن؟ يقول لك اهتز لموته عرش الرحمن. طب يا رسول الله راح تصلي عليه وبتجري على آخر كده ودخل المسجد خير؟ قال والله ما من موضع شبر في بيت الله إلا وفيه ملك جاء ليشيع جنازة سعد. 70,000 ملك، 70,000 ملك لأول مرة بينزلوا للأرض من السماء علشان خاطر يصلوا الجنازة على سيدنا سعد. ويخرج سيدنا النبي من المسجد النبوي الشريف ويتسابق مع الصحابة يشيلوا الجنازة أو يشيلوا النعش كده، فيقول لك إيه وجدوه خفيف، مع إن سيدنا سعد كان ضخم الجسم. فتعجبوا، فالنبي يقول لا تعجبوا فإن الملائكة تحمله معكم. وبعدين يجري على القبر عشان يدفنه، يقول أخشى أن تدفنه الملائكة قبلي. وبعدين يقول إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لكان سعد. إيه الكرم ده كله؟ وفي الآخر في سنة 9 هجرية جه للنبي هدية كده من أحد الأمراء، قطعة من القماش ملمسها ناعم. فالصحابة مسكوها مستغربين جدا من نعومة الملمس، فبيقول لهم إيه أتعجبون من طيب ملمسها؟ والله لمناديل سعد في جنة الله خير من الدنيا وما فيها. فقعد من الصحابة بيسألوا بيقول يا رسول الله بما سبق سعد؟ ايه اللي خلاه وصل للدرجات العليا اللي انت بتتكلم عنها دي كلها؟
وفاكر وفتره بعدها
سيدنا النبي يقول لهم ايه، بشيء كان بينه وبين الله، اللي هي ايه الخبيئه، ان يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى في عباده السر. فلما نتكلم عن الحج الظاهر انك صرفت فلوس وركبت مواصلات وركبت طائره ولبست ملابس الاحرام وربما الكاميرا صورتك، كل ده حاجه ظاهره. طب ايه بقى اللي انت هتستفيده
هنا؟
الحته اللي هي الجوه بقى، الحته الاخلاص. وده منشأه من الدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك عباده الدعاء مرتبطه ارتباط وثيق بعباده الحج في كل مشعر. تجد في كل جزئيه في عباده الحج من اول لحظه لاخر لحظه فيها الدعاء. بسيط قوي، حتى في طواف الافاضه، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. بقولك افتكر الدعاء. وأنا بالمناسبة عشان بس الوقت، لو إحنا خدنا من أول لحظة في الحج لحد آخر لحظة فيه هنلاقي كل لحظة فيها دعاء، وكل لحظة محتاج أن أقول الدعاء بتاعها إيه. وعلى فكرة الأدعية الثابتة عن سيدنا النبي، حتى أنه كان بيتقال عن سيدنا النبي في وصفه في موسم الحج أو في عبادة الحج بالذات، أنه ما قطع رسول الله الدعاء أبدا. يعني كان حاله حال الداعي، هو راكب الناقة أو بيتحرك بيطوف بيسعى ما بين الصفا والمروة، حتى هو واقف قدام الحجر ما بين الركنين، الركن اليماني وعند الحجر الأسود أو الأسعد، يجد سيدنا النبي بيدعي ربنا.
وهنا افتكر أنه العبد المسلم أو الحاج له دعوة مستجابة عند النظر للكعبة لأول مرة.
أنت كده بدأت الرحلة من أولها،
يعني أنا عايز بس المشهد ده أنا عايز أتخيله يعني. وهنا يعني أنا زعلان من زمن السوشيال ميديا والتلفزيون، إن هم خلوا النظر للكعبة شيء عادي.
أحسنت.
واتنشر وبقى حتى لما بيحجش واللي محجش لسنين طويلة ولا طول عمره بقى شفت الكعبة شيء عادي جدا. فلو كنا زمان عايز اتخيل كده لو مثلا من 200 سنة ولا 500 سنة
كانش في تصوير،
ما كانش في تصوير أي حاجة، وأول ما أدخل من أي باب ألاقي وأنا محرم ألاقي الكعبة قدامي، أحاول أسترق النظر كده لحد ما إيه يعني أتصلب قدامها كده وما بقاش شايف غيرها، والنظر للكعبة عبادة
طبعا.
هنا يتحقق المكان الشريف والزمن الشريف والحال
والحال
في الإخلاص اللي حضرتك كلمتنا عنه، والواحد يرفع إيديه للسماء كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان طبعا ينقل عنه مناسك الحج تفصيلا، وكان يروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الكعبة وقف ورفع يديه ودعا الله كثيرا
مع أول التفاصيل. نظراته إلى الكعبة
ويؤثر أنه أول ما المسلم يشوف الكعبة في هذا الوقت
دعاء.
يستجاب له الدعاء.
نعم.
فده بقى متاح ان احنا نبص للكعبه. اي نعم مش هيتحقق لنا المكان بس ممكن يتحقق لنا الشعور.
احسنت.
فانا عاوز اللي بيدعي في الايام المفترجه اللي احنا فيها. أحسنت. دي
انت كده فتحت حته جميله قوي،
يتذكر المشهد ده لله،
ان الحج ليس للحجاج فقط.
الله.
يعني فكره ان انت
بتتكلم، يعني انا ممكن اللي يسمعني دلوقتي ما بيحجش مستفيد من الحلقه.
طبعا بلا شك. هقول لحضرتك على حاجه. اولا الاحساس او الفهم بانه الحج للحجاج بس خطا. صحيح اللي اتحرك واللي صرف فلوس واللي ركب طائرة واللي كل ده وانطلق إلى الكعبة المشرفة هو البازل الأكبر بلا شك
طبعا،
لكن اللي قاعد في البيت واللي عجز اللي ما عندوش قدرة ولا استطاعة، مش احنا عارفين ان فريضة الحج مرتبطة بالاستطاعة، وده ركن من أركانها أصلا، وفرضيتها مرتبطة باستطاعة العبد المسلم
لمن استطاع عليه سبيل.
طب اللي مش مستطاع ده محروم يعني انه يدعي ربنا وانه هو يستشعر المشاعر وانه يدعي ويلجأ الى الله.
على فكرة احنا عشان كده صورنا الحلقة دي انه هو يعني الدعاء والحج.
أحسن.
طب الحج اللي هناك، طب واللي هنا
الدعاء. اللي هنا بقى شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدي لك فرصة عظيمة جدا جدا في استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة مع الشعور بمشاعر الحجاج والإحساس بيهم. انت عارف يعني ايه الكون كله بيعلن التوحيد لربنا في اللحظات الجميلة دي؟
لا لا لا.
يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده لما تيجي كده عند يوم عرفة او يوم التروية قبلها بيوم، وبعدين يوم عرفة وايام ويوم العيد او يوم النحر، وبعد كده ايام التشريق، اللحظات دي الناس كلها بتعلن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. على فكرة مش بس البشر، ده كل الكائنات من حولنا بتعلن التوحيد لله سبحانه وتعالى، ان ربنا هو الخالق، هو المدبر، هو الرزاق، هو صاحب الكون، هو صاحب الإرادة، هو صاحب الإدارة لهذا الكون إذا صح التعبير. وبالتالي كل واحد حتى هو قاعد في بيته الآن بيسمعنا، أنت تستطيع أن تكون بين هؤلاء. في ناس بتحج زي ما أنت قلت من شوية بجسمها، وفي ناس بتحج بإيه؟ بقلبها،
بالقلب،
بشعورها، بإحساسها.
وهي طبعا ده لا يغني عن الفريضة
طبعا عشان بلا
شك. لا طبعا بلا شك.
لكن هي قضية إن أنت عاجز أو غير مستطيع، مش محروم. مش محروم، لان في نفوس كتيره جدا على فكره بتبقى زعلانه ومتضايقه ونفسي ابقى مع الناس دي وبيبكي وزعلان. وانا ياما استشارات بتاتي الواحد، يعني في اخر استشاره كانت وصلتني من فتره قريبه انه اخت كريمه بتسال بتقول انا شوقي يقتلني، انا مشتاقه جدا للكعب ومشتاقه للحج، نفسي اروح اشوف المشاعر واشوف الشعائر دي الجميله دي. فقلت لها انه حضرتك وانت قاعده في البيت مع عدم الاستطاعه تستطيع انك تكوني معاهم ان شاء الله. رقم واحد بالنيه، بالإخلاص، بالدعوات، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، باللج، بقراءة القرآن، بالصيام، بالصدقات، بفضائل العبادات اللي اتكلمنا عنها من شوية. علشان كده الدعاء نفسه هو العبادة الأمثل لكل مسلم ومسلمة، سواء كان من الحجاج أو من غير الحجاج. حتى لو نظرنا في يوم عرفة على سبيل المثال، يوم عرفة سيدنا النبي يقول لك
خير أيام الله، طبعا
الله يفتح عليك، وبعدين يقول ليه وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، مش بس دعاء عرفة،
خاصة عبادة الدعاء في يوم
عرفة بالذات. وعلى فكرة الغريب ان سيدنا النبي لما قال عن عمل مشترك بينه وبين الانبياء السابقين كان الدعاء في يوم عرفة.
عمل مشترك،
عمل مشترك وعبادة مشتركة ما بين سيدنا النبي والانبياء السابقين في يوم عرفة
هو الدعاء.
ازاي؟ قال افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا اله الا الله. يعني هو بيقول لا اله الا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني بيقول لك انا دي حاجة انا ورثها عن الانبياء السابقين. فاللي بيقول الدعاء في يوم عرفة واللي بيلجأ الى الله في يوم عرفة هو ماشي على نفس الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الأنبياء السابقين. فالمقصود أنه ليس هناك حرمان إن شاء الله لمن عجز، لمن عجز هو غير مستطيع عن عبادة الحج، تكملها بإيه؟ بالدعاء، إنك تكثر من هذه الدعوات الطيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا في يوم لما ذهبت في العمرة ربنا يكتب لنا دايما الزيارة تكرارا ومرارا يا رب.
آمين.
وبعدين كان أول لحظة النظر للكعبة والحديث والآثار اللي انت بتتكلم عنها في مسألة انه اللي يشوف الكعبة مع أول رؤيتها فيدعى ربنا بدعاء. الحمد لله دعونا الله سبحانه وتعالى. بس قضية الشعور بإني انك لما تشوف الكعبة وتبكي شفتها على عيون كتير من الناس. فسألت نفسي هو انا ليه ما بكيتش؟ يمكن الموضوع السوشيال ميديا زي ما انت بتقول وشايفين الكعبة
وشايفين،
لكن قضية ان انا دخلت في حالة من حالات الذهول، انا مش مصدق نفسي. معقولة انا هنا في ارض الله في بيت الله الحرام امام الكعبة اللي الحتة دي سيدنا النبي والصحابة الكرام طافوا حوالين الكعبة، يعني ممكن قدمي تتوافق مع قدم رسول الله؟ معقولة؟ يعني شيء صعب. فكنت في حالة غريبة وعجيبة، لذلك كنت حريص جدا جدا ان اسمع دعوات الناس وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى. فلاقي ناس بتدعي ربنا ما بين الركنين، تدعي ربنا عند الملتزم، تدعي ربنا وهي بتطوف في اكثر من اشواطها المختلفة، وتسمع دعوات عجيبة. قضية انه اصلا رحلة الحج كلها على بعضها هي رحلة الدعاء. يا انت بذلت مجهود زي ما قلت لحضرتك، لكن في الاول وفي الاخر لسانك لا يمل ابدا. وشوف الحاله بتاع حاله الانكسار بتاع الناس، اللي بيطوف بيدعي، واللي بيسعى من الصوم بيدعي، واللي واقف قدام الحجر بيدعي، واللي عند عرفه في يوم عرفه شوف الكاميرات وهي بتصور الناس في المشاعر العاليه دي، وكله بيدعي وبيبكي والدموع والكاميرات بتجيبها لنا. ده معناه ان هو اصلا كعباده اللي عبادة الحج مرتبط ارتباط وثيق بالدعاء مع الله سبحانه وتعالى. وده في الحقيقة بيذكرني بالمشهد الأكبر والأضخم اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم. في سورة الحج كان المفترض أو المتوقع أن يبقى بداية السورة كلام عن عبادة الحج، لأن السورة اسمها
الحج. الحج.
لكن الغريب أن ربنا يقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ايه الرابط هنا؟ وليه ربنا بدأ السورة الكريمة في عبادة الحج بمشهد يوم القيامة؟ الاحساس بان انت خرجت مسافر بتذكرة، هيجي وقت وهتسافر من غير تذكرة. انت عرفت الموعد السفر والانطلاق، لا هيجي وقت هتسافر على فكرة وهتنطلق من غير موعد سابق.
لان مشهد يوم القيامة
المشهد ده ليه ربنا بدأ به اصلا سورة الحج؟ في ظني هو الارتباط الوثيق ما بين المشهد الكبير الضخم لإقبال الناس بالآلاف وبالملايين طبعا في أعداد كثيرة تقبل على الله سبحانه وتعالى بما يشبه مشاهد يوم القيامة. طب إيه بقى علاقة الكلام ده بالدعاء؟ سيدنا إبراهيم حلها لنا. لما تيجي تبص سيدنا إبراهيم وهو بيرفع القواعد، لما تيجي تشوف سيدنا إبراهيم وهو بيطوف، لما تيجي تشوف سيدنا إبراهيم بيتعامل مع الشيطان وبيرجمه، تجد لسانه كان كله دعاء،
كان كله دعاء.
حتى إحنا بالمناسبة لما ربنا أكرمنا ببعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالانتماء للإسلام كان ببركة الدعاء. أنا بس عاوز أخلي الناس تحس بأنه الدعاء ده مرتبط بالفكرة دي كلها على بعضها. إحنا نتيجة طبيعية للدعاء. إحنا
انتماء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتني في
سيدنا النبي بيقولي في الحديث إنما أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. طب فين دعوة إبراهيم لما رفع القواعد؟ قال إيه بقى؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعدين يدعي ربنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني إحنا انتمائنا لسيدنا النبي والإسلام العظيم،
ربنا وابعث فيهم اللي هم الأمة دي،
اللي هي الأمة الإسلامية، الأمة النبي محمد، الأمة الخاتمة.
فكنا
نحن من هذه الأمة، فبركة الدعاء.
عشان كده الحج طبعا مشهد من مشاهد الوفاء بالدعوة دي.
أحسنت.
والامتنان لعطاء الله سبحانه وتعالى. وهنا ياخدني في حتة من علاقات الحج بالدعاء. إن المسلم لما يدعو الله سبحانه وتعالى ويتحقق له وتتحقق له الإجابة وينصرف عن الدعاء لحاجته أو للمطلب اللي اتحقق له، ده ما ينشغلش بالطلب عن الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
ما ينشغلش بالمتحقق عن الذي حققه وهو الله سبحانه وتعالى. فاحنا حجنا كل سنة ومعايشتنا للشعيرة دي ان احنا بنروح لله سبحانه وتعالى بالحج، او بننوي او بندعو او بنتمنى اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. امين. وان احنا بنوفي بالعهد ده وبنكون ممتنين لدعوة سيدنا ابراهيم ولاستجابة الله سبحانه وتعالى أن باركنا وجعلنا في الأمة، جعلنا الأمة الخيرية والوسط.
نعم.
بدعاء سيدنا إبراهيم وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لكل واحد دعا ربنا في يوم من الأيام واستجاب الله سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا، انت ليه نسيت الدعاء؟ الدعاء هو عبادة. ارجع للدعاء حتى لو مالكش مطالب ظاهرية، ارجع للدعاء لانه عبادة. وافتكر ده بالحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الله. افتكر ان انت بتلبي دعوة الله سبحانه وتعالى. حتى انت وحضرتك قلتها من شوية ان الله هو اللي بيتودد لعباده.
نعم.
علشان يدعو
حتى في يوم عرفة وفي موسم الحج ربنا سبحانه يتنزل على عباده في مشهر عرفة. وفي يوم عرفة
ملائكة كلها بتبقى مستعدة في يوم عرفة ده لاستجابة الدعاء وبتكتب
دعاء الناس في يوم عرفة خاصة، سواء في حالة المشاعر او حتى في الخارج في حياة الناس العامة، انا بعتبرها لحظات المباهاة. ليه لحظات المباهاة؟ لان ربنا سبحانه بيتباهى بعباده امام الملائكة. انظروا لعبادي اتوني شعثا غبرا، كل واحد لهم طلب، له طلب. وربك سبحانه بيقول في الحديث القدسي كده، لو انه سبحانه وتعالى اعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا الا كما ينقص الايه المخيط من البحر او المخيط من البحر. يعني لو انت جبت الابره وضعتها في الميه في المحيط وطلعتها، هتاخد ايه من الميه؟ ولا حاجه. وهذا يعني ان ربنا سبحانه ملكه واسع وعطاؤه اوسع، فربنا بيتباهى بعباده وبدعواتهم امام الملائكه. وهذا يعني ان دي لحظات مباهاه. فهل احنا دخلنا او هندخل في القصه دي؟ طبعا محتاجينها لاكثر من سبب. في الحقيقه احنا في حاله عجز وفي حاله فقد وفي حاله غفله وفي حاله طلبات كتيره جدا. الامه المكروبه، الامه المجروحه، محتاجه ان يكون في افراد منها مخلصين جدا في الدعاء، وخاصه في موسم زي ده ربنا بيتقبل فيه الدعوات. وكمان حالة الاضطرار اللي بيكون فيها الحاج وهو مسافر. انت تعرف انه ايه هي الاحوال اللي بتجعل الحاج اقرب الى الدعوات المقبولة؟ رقم واحد انه هو مسافر، والسفر غربة وقطعة من العذاب، انه هو مضطر في اللجوء والتذلل بعد كل هذا التعب. فربك يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا. احنا نستكشف مع كل لحظة من لحظات الحج ان احنا قريبين او من ربنا سبحانه وتعالى، وكأنها رحلة اعادة او تدوير جديد لحال المؤمن. إذا كان الزمن شريف والمكان شريف والحال أشرف، فلا شك إن ربنا سيقبل من الدعوات ما يقبل.
وهنا افتكرت حاجة حضرتك على قول الله سبحانه وتعالى، حضرتك ذكرتني في قول الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. أما يجيب المضطر دي للمضطر أحوال، وأفضل حال للمضطر في وقت اضطراره أنه يكون مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وما أشبه الاضطرار بجهد الحج.
طبعا.
الواحد لما بيبقى مضطر بيحس أنه مثقل الجسد، والحج هو العبادة الأكثر فيها تعب ومشقة على المسلم في السفر وفي القصد. صحيح. وما إلى ذلك. فاستشعار الاضطرار لما الإنسان يكون مضطر، هنا كل واحد بيسمعنا النهاردة وهو عنده هم شغله أو مظلمة مضايقاه أو حاجة يعني مديون بيها وعاوز يدعو الله سبحانه وتعالى، وهو في حالة الاضطرار دي أقرب ما يكون إلى حالة الجهد والتعب. فده يعني يخليه يستشعر معنى الحج والقصد في هذه الأيام، فيدعو الله بتعبي وجهده لعلها تكون سبب لاستجابة الدعاء.
الله يحسن إليك. أنت فكرتني في الحقيقة بذكريات شوية كنا وإحنا في الثانوية كنا بندرس في كتاب العقيدة أدلة وجود ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك ربنا موجود ولا مش موجود، ويقعدوا يختلف.
الأدلة النقلية والعقلية.
فكان من الأدلة اللي ذكرت الدليل الاضطراري. ده شيء عجيب قوي. يعني ايه الدليل الاضطراري او دليل الاضطرار؟ ان البني آدم في لحظات الضعف وفي لحظات العجز وفي لحظات الخوف والقلق بيضطر انه يلجأ لربنا. انت تعرف ان الحرامي بيلجأ لربنا؟ يعني هو رايح يسرق وشاف فيه بعض الكاميرات بتصور الحرامي النصاب ده اللي بيسرق الناس، فتلاقيه خايف ومضطرب، بيقول ايه يا رب نجيني النهارده يا رب. يعني ايه؟ يعني هو راح بيسرق يعني. ففكرة الاضطرار دي زي ما الناس كانوا موجودين في مركب في المية وتلاطمت الامواج، فقالوا لو نجيتنا يا رب احنا هنبقى لك من العباد الزهاد اللي زي الفل. فلما انجاهم الى البر، او فلما نجاهم الى البر اذا هم ايه؟ يشركون، بعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى. في حالة الاضطرار تذكرت ان كل واحد فينا في هذه الحياة مليان ومثقل بهموم كثيرة جدا.
بالضبط.
يعني اللي فقد احدا عزيزا عليه او حبيبا الى قلبه، اللي ما بتخلفش واللي ما عندوش اولاد، اللي مديون، اللي عنده مرض معين وما فيش شفاء ولا عافيه منه وطالت به المده الزمنيه. الحالات بتاع الاضطرار دي بتفكرني بالثلاثه اللي كانوا في الغار، فاكرهم انت طبعا اكيد. يعني تخيل لما يبقى كل واحد منهم كان
اللي وقعت عليهم الصخره
في فم الغار. واغلقت عليهم الباب. لم يجدوا في حالة الاضطرار ان ينجيهم الا الدعاء واللجوء الى الله.
توسل لله سبحانه وتعالى
بعمل الصالح. بس هنا السؤال بقى في الحقيقة،
حالة الاضطرار،
هل احنا، وانا بسأل السادة المشاهدين يعني، هل احنا عندنا اعمال فعلا تستحق في وقت الاضطرار لما نيجي نسأل ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب بحق عمل كذا الا فرجت عني او اعطيتني او شفيتني او كذا او كذا؟ السؤال ده بيحيرني كتير والله يا شيخ اسماعيل.
يعني اللي هو عمل صالح،
العمل الصالح
سايبه لحاله الاضطرار،
عارف انت بقى الحج بقى
تصدق شغلني فتره
يعني العمل يعني ده. متخيل يعني انت بتقول ايه، واحد بيقول لربنا يا رب انه كان لي ابوان وكذا وكذا، والتاني اللي كان عنده بنت عمه وكان يقع بها في الفاحشه وامتنع عفه وخوفا من الله، والتالت اللي اخذ يثمر المال للاجير عنده. طب الناس دي كان لها رصيد من العمل الصالح، تخيل انت في وقت الاضطرار مفيش عمل صالح، طب هتعمل ايه في حالة عجز؟
عمل صالح خالص
خالص تماما
ومتجرد لله.
ولكن تصدق دي لها علاقة بالحج، تعلم حتى الحديث بيقول كده، ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. طبعا الله يعلم، لكن هي الفكرة في ايه، يعني لو انت شفت فيها اخلاص يا رب او رأيت فيها الاخلاص، فالاخلاص في الدعاء هو اللي نجاهم، انه عمل العمل باخلاص هو اللي نجاهم. طب الحجاج والناس اللي في موسم الحج كلنا في حاله اضطرار شديد،
اظن المشهد ده اكتر مشهد يعلمنا الاخلاص
طبعا،
تجرد واستسلام لله سبحانه وتعالى،
انقياد الى الله سبحانه وتعالى. انك يعني ايه، هو انت هتكسب ايه من الدنيا؟ انا والله بفكر فيها كتير قوي، قضيه الرياء وقضيه حب الثناء وحب المدح من الناس، قضيه انك الناس لازم تمدحني او الناس تبقى فرحانه بيا. يا اخي انت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، الدنيا مرحله مؤقته، فخلي اضطرارك دايما لربنا، لان هو ده المكسب الحقيقي، هو ده طوق النجاح الحقيقي، مش مجرد ان انت بتقول يا رب وترفع ايدك للسماء وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، لا ده في شروط يجب ان تتوفر في القضيه دي، خاصه في موسم الحج اللي هو اقرب الى الدعاء منها مثلا على سبيل المثال حضور القلب، ان لازم يبقى قلبك وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى يكون حاضر، مش مجرد بتقول دعوه. هحكي لك مثال بسيط جدا حصل في زمن سيدنا النبي، قصة عجيبة بيحكيها سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. بيقول إن سيدنا النبي دخل المسجد النبوي فوجد سيدنا أبو أمامة الباهلي قاعد في الجامع في غير وقت الصلاة، فسأله سؤال، قال له يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ طبعا مش لأنهم كانوا بيفلوا الجوامع، لا كانت الفكرة في إنه هو سيدنا النبي عاوز يقول لك إن الصحابة ما كانتش شغلتهم كلها إنهم قاعدين في الجوامع، الصحابة عندهم رسالة في الحياة، الواحد منهم بيصلي الصلاة أو الفريضة وبيطلع يعبد ربنا خارج الجامع، عبادته داخل المسجد بالصلوات وبالذكر وبالدعاء، وعبادته خارج المسجد بحسن العلاقة والعشرة والمعاملة الطيبة مع الناس والوفاء والصدق والأمانة والبيع والشراء بكل إخلاص وأمانة، فعبادتهم في المسجد وخارج المسجد. فبقوله ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال يا رسول الله هم أرقني ودين علي. كتير مننا
بتقول دلوقتي انا بتخيل نفسي في المشهد، يعني سامحني يعني كان ممكن اكتمها بس انا ممكن اقولها للمشاهدين،
ربنا يحفظك.
فكل واحد يتخيل نفسه انه
يعني تخيل انت، ما هو فيش حد
معايا هم ودين،
ما حدش بيخلو فينا من فكره الهموم في الدنيا بالزبط. الدنيا دي طبيعتها عامه على
يعني
كل حاجه،
هم ودين او هم
خلق
أو دين.
الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل، خلقنا الانسان في كبد وهكذا. فالمهم سيدنا بيقول له، فقال هم ارقني ودين علي. شوف بقى سيدنا النبي يقول له ايه بقى، يقول له هل لك في كلمات اذا قلتها اذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك. الكلمات دي هي الدعاء بالمناسبه يعني. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يديله ايه، دواء من صيدلية سيدنا النبي اذا صح التعبير. هو رايح هو كمريض بيقول لسيدنا النبي انا عندي مشكله، انا عندي مرض محتاج من حضرتك شويه دعوات، محتاج اللي هو الدواء يعني. فالنبي يقول له ايه، قل اذا اصابك هم او غم او حزن قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. القصة هنا مش في الدعاء بس ولا في الموقف ده بس، ده القصة في النتيجة. النتيجة اللي حصلت إن سيدنا أبو أمامة صاحب القلب الحاضر، ده أنا عاوز أوصله، صاحب اليقين. إحنا معركتنا الحقيقية الآن مع شياطين الإنس والجن في المجتمع وفي الحياة هي معركة يقين. أنت مصدق ربنا ولا مش مصدق؟ أنت هيقبل دعائك، عندك يقين بالمسألة دي ولا لأ؟ قلبك حاضر ولا لأ؟ فسيدنا أبو ما بيقول بقى، فما إن قلتها حتى أذهب الله عني همي وقضى عني ديني. بس هو قالها بلسان إيه
أو بحال إيه،
بلسان القلب، بشعوره الحقيقي بأنه محتاج لربنا، عاجز بجد، مش بدعي ربنا وأنا فارد جسمي كده وفارد عضلاتي لا، ولذلك من الدعوات الطيبة أقول لك إيه، اللهم اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك وأغننا بالافتقار إليك.
نفس فكرة الذل لله سبحانه وتعالى، عزة بين الناس.
الله. اللهم مرة تانية، اللهم، عشان بعض الناس لو حد عاوز يكتبه ويعيش بيه في حياته شوية.
جميل.
اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. احنا جميل. بربنا ومن ربنا وعلشان ربنا، احنا محتاجين ربنا جدا في كل لحظه من لحظات حياتنا. موسم الحج بياخدنا بيقودنا كده انقياد الى الله سبحانه وتعالى، ان يبقى قلبك حاضر وانت شايف الناس بتطوف حوالين الكعبه، قلبك حاضر والناس بتتضرع الى الله سبحانه وتعالى في يوم عرفه. وبالمناسبه تجد انه في العباده دي، عباده الحج على سبيل المثال، بعض الجماعه المستشرقين او حتى بعض المستغربين يقول لك ايه، ان عباده الحج عباده حجريه. خلي بالك من الحته اللي جايه دي بقى،
وثنيه يعني.
يقول لك يعني انت بتطوف حوالين الكعبه وهي احجار، وبيتقبل الحجر الاسود او الاسعد اذا استطعت وهو حجر، وبتسعى ما بين حجر وحجر، وبتقف على حجر، وبترمي حجر بحجر. فهي عباده حجريه صح. طب دي معناها ايه بقى؟ ليه القصه دي؟ هل احنا بنتعبد او ربنا بيتعبدنا في كل عباداتنا بحكمه؟ يعني ايه؟ هل انت تعرف ايه الفرق ما بين صلاه العصر 4 ركعات وصلاه المغرب 3 ركعات؟ ليه صلاه المغرب 3 ركعات؟ ليه ما خدناش ركعتين ثنائيه او رباعيه؟ ليه؟ انا ما اعرفش. بس خلي بالك بقى، الحكمه في الا تعرف الحكمه،
يشوفك هتلبي ولا لا.
التجرد اللي هو جزء اللي هو من الدعاء،
من الحج،
اللي هو عباده الحج. انت النهارده تجردت مش بس بالظاهر، يعني انت تجردت من ملابسك، تجردت من فلوسك، تجردت من كل حاجه في الحياه، وكمان بتتجرد من اللي جوه، الغل والحقد والحسد، بتتجرد حتى من شغل العقل اللي عاوز تحطه في النقل وتحطه في الدليل وتحطه في الحكمه التشريعيه. خلي بالك بتقول يا رب انا سلمت امري اليك، فمعنى التجرد ده موجود في الدعاء وموجود في عباده الحج.
طيب يعني هو في حاجات في الحج انا ممكن الخصها في اخر حلقتنا واقول ان دول الثلاث اربع خمس حاجات اللي بتعلمهم من الحج، لعل الله سبحانه وتعالى بها يقبل دعائي او يستجيب دعائي.
صحيح، احسنت، برافو عليك.
فاطبق يعني لو ما كنتش انا في مكان الحج ابقى في حال الحجيج.
أحسنت.
او الحجاج. أحسنت.
رائع جدا.
فاخد
هي اولها فيما نحسب هي الاخلاص.
الاخلاص.
2 التجرد
اللي هو التسليم او
التجرد والتسليم لله سبحانه وتعالى. 3 الامل. الناس دي رايحه ليه؟ الامل.
الامل في الاجابه،
الامل في الاجابه، والامل في القبول، والامل في الامل بمعنى ايه؟ انك تبقى شايف الناس دي عندها امل في ربنا ولا لا. اكيد عندها امل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى، ما تيأس ابدا من ربنا.
والا ايه اللي خلاهم يشقوا هذا الطريق؟
انا صرفت فلوس وتركت اولادي وخرجت في الطريق، ويا عالم هرجع ولا مش هرجع، وفي ناس بتموت هناك، ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب. لكن تخيل انه قضيه الامل دي انا بعتبرها محرك اساسي لكل واحد فينا. الساده المشاهدين جميعا واحنا منهم، اكيد بتمر بينا حالات يأس كبيره جدا، لكن شوف الكلمه اللي بتختصر الموضوع ده، ولا تيأسوا. ولا تيأسوا من روح الله. وانت بتدعي ربنا لا تيأس، وانت بترجو الله سبحانه وتعالى لا تتشائم، هيقبل ولا مش هيقبل، هيحقق لي ولا مش هيحقق لي. خلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى. وهنا في الآية دي افتكرت أثر جميل جدا بتاع سيدنا يعقوب. هو سيدنا يعقوب لما أولاده قولوا بيقولوا له إيه؟ إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. فسيدنا يعقوب قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا. خلي بالك الكلمة دي حصلت امتى؟ حصل بعد مرور حوالي 40 سنة على اللي حصل لسيدنا يوسف وهو لسه طفل صغير
تقريبا. صح.
فيقول له ايه؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من من ايه؟
من يوسف.
يوسف. طب ايه علاقة يوسف بالموضوع؟ ايه اللي جاب يوسف في الحتة دي؟ ده احنا بنقول لك ابنك الصغير اللي هو يسمى بنيامين، المفروض انه متهم بالسرقة، نعمل ايه؟
واخيه.
فقال لهم فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا. ايه علاقة انه يقول لهم انا لازلت اذكر يوسف، انا لازال قلبي متعلق بالله سبحانه وتعالى، ان يوسف ان شاء الله هيكون بخير.
هو دعا ربنا سبحانه وتعالى.
خلي بالك بقى في اللقطه دي بقى، بيقول لك في الاثر ان رب العزه جل وعلا نادى يعقوب، قال يا يعقوب وعزتي وجلالي لو كان يوسف ميتا لاحييته كرامه لك.
سبحانه جل في علاه.
هو بيقول له ايه؟ ولا تياس من روح الله. انا عاوز المعنى ده يوصل لنا كلنا، ان احنا في عباده الحج والناس عندها امل في ربنا سبحانه وتعالى وبتتحرك لله. انت وانت بتدعي ربنا خلي عندك امل ان ربنا هيحقق لك اللي انت بتحلم بيه، اللي انت بتطلبه. ما فيش حاجه اسمها مستحيل على الله. على فكره في بعض الناس بيقول لك ايه، انا اشك ان ربنا يحقق لي دي او ما يحققهاليش. الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان بيحكي موقف طريف، ان في واحد من الناس قعد فتره زمنيه طويله ما بيخلفش، فراح نذر بيقول ايه، لو رزقني الله ولد لاذبحن ذبيحه. طبعا احنا هنقولها بالمصري بقى عندنا كده، طول اللي هي 10 تشبار، اللي هي بتاعه الخروف ده مثلا 10 تشبار، وفي لية خروف 10 تشباط، ده موضوع صعب قوي،
ولا خروف نفسه
مفيش. فالمهم فالشيخ الشعراوي بيقول ففوجئت بواحد طبعا جاله اللي هو الراجل صاحب الحالة دي، بيقول له انا لفيت على ناس كتير جدا ومحدش لاقي لي حل، هو خايف ومرعوب. الناس عندها قناعة برضو اعتقاد بان لو ما وفيتش بالنزل الحاجة اللي كانت جات لي ممكن تروح وافقدها، فخايف ومرعوب ان ابنه اللي جاله ده بعد سنين طويلة يروح. فراح للشيخ الشعراوي قال له لا لفي لك شوية اتعب كمان. هو طبعا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان قصده يؤدبه، وده معنى مهم جدا على فكرة في موضوع الدعاء
والحج
والحج انك تتأدب مع الله. فالمهم فبعدين فلما لف شوية ورجع قال له ما لقيتش حل، قال له يا عم الموضوع بسيط، هتجيب ابنك الصغير لسه مولود وتقيس بيه 10 تشبر. ابنه الصغير ده كف ايده كده ما يجيش 70 يعني، ويقيس بيه هيلاقي اللية وهيلاقي الخروف وهيذبح الذبيحة وهو مطمن. وكأنه بيقول اوعى تدخل في تحدي مع الله، ربنا لا يعجزه شيء.
صحيح.
ربنا بيحقق كل الأحلام والطموحات، بس أهم حاجة يكون حالك وقلبك واستعدادك وإخلاصك وتجردك وحالة اليقين اللي تبقى موجودة عندك في قلبك، دي هي مسببات أو أسباب لقبول الدعاء والاستجابة.
اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام.
آمين.
وأحسن ختامنا يا
آمين.
كريم.
آمين.
وأقبلنا في الصالحين في هذه الأيام المباركات. آمين آمين. تشرفت بحلقة حضرتك.
أنا سعيد جدا والله باللقاء ده، وأتمنى ربنا سبحانه يقبل منا جميعا إن شاء الله
الحديث والاستماع لحضرتك. يعني
الله يحفظكم يا رب. الله
ينفع يعني نطفي الكاميرات دلوقتي ونكمل
أسأل الله القبول
مع بعض. ربنا يبارك في حضرتك.
الله يجزي خير.
وإن شاء الله مع محطة جديدة في رحلتي مع الدعاء. السلام عليكم.